هذه ليلة الجمعة الموافقة للأول من شهر شعبان لعام 1430 من الهجرة، وكنا ولازلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكنا عند صلاته صلى الله عليه وسلم العصر بذي الحليفة ركعتين. ذكرت من خلال ما ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا، ثم ركب منها إلى ذي الحليفة وهي وادي العقيق، فصلى بها العصر ركعتين. قلت: وهذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم جاء ذا الحليفة نهارا في وقت العصر فصلى بها العصر قصرا، وهي من المدينة كما ذكرت على بعد 3 أميال، ثم صلى صلى الله عليه وسلم بها المغرب والعشاء، وبات بها أي بذي الحليفة حتى أصبح، فصلى بأصحابه وأخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه جاءه الوحي من الليل بما يعتمده من الإحرام، أي بنوع النسك الذي سيدخل فيه عليه الصلاة والسلام، كما في الصحيحين وفي مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر أنه صلى الله عليه وسلم أتى وهو في المعرس من ذي الحليفة، فقيل له: إنك أتي صلى الله عليه وسلم، أي أتاه آت من ربي كما في الرواية الأخرى في الصحيحين، وقال: إنك ببطحاء مباركة. والحديث أيضا مخرج في الصحيحين كما ذكرت، ففي الصحيح البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من رب عز وجل، فقال: صلي في هذا الوادي المبارك، صلي في هذا الوادي المبارك، وقل عمرة في حجة أو عمرة في حجة. يبقى هذا من أقوى الأدلة التي يستدل بها أهل العلم ممن يقولون بأنه صلى الله عليه وسلم حج قارنة. وسنقف مع هذا الخلاف المعروف بين أهل العلم في نوع النسك الذي أهل به النبي عليه الصلاة والسلام، وستسمعون لكل فريق من أهل العلم أدلته، فمنهم من يرى أنه صلى الله عليه وسلم حج مفردا، ومنهم من يرى أنه صلى الله عليه وسلم حج قارنة، ومنهم من يرى أنه صلى الله عليه وسلم حج متمتعا. وسنناقش هذا الخلاف بدليله، وسنبين الراجح إن شاء الله تعالى. ونسأل الله أن يرزقنا الصواب والتوفيق، وأن يجزي عنا نبينا خير الجزاء، وأن يجزي عنا علماءنا وكبراءنا وأئمتنا وسادتنا خير الجزاء. الشاهد أيها الأفاضل أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالإقامة بوادي العقيق والصلاة فيه، أو أمر بالصلاة في هذا الوادي المبارك، وامتثل عليه الصلاة والسلام فأقام في هذه البطحاء المباركة أو في هذا الوادي المبارك، ثم طاف عليه الصلاة والسلام على نسائه رضي الله عنهن جميعا. وأود أن أقول لكم بأن كل نساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن قد خرجن معه جميعا، خرجت 9 نسوة أو خرجنا 9 نسوة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، كلهن حج مع النبي عليه الصلاة والسلام، فطاف على نسائه وكنا 9 نسوة وخرجنا معه، ولم يزل بأبي وأمي وروحي هنالك حتى صلى الظهر، لأنني ذكرت في اللقاء الماضي أن الأمر جاءه عليه الصلاة والسلام وأخبر في الليل، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بهذا الأمر بعد صلاة الصبح، فلم يبق إذن صلاة نصليها بعد قبل الإحرام إلا صلاة الظهر، فهو جاءه الأمر من الله سبحانه وتعالى أن يصلي في هذا الوادي المبارك، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بذلك، أتاني الليلة آت من ربي وأمرني أن أصلي، وقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، أخبرهم بعد أن صلى الصبح، إذن لم تبق إلا صلاة الظهر، فصلاها صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك أدى بقية المناسك التي سأبينها الآن. قام عليه الصلاة والسلام بعد ذلك فاغتسل. خلي بالك من التفصيل وسنذكر دليلا لكل كلمة. قام عليه الصلاة والسلام فاغتسل، وانتبه معي جيدا لتقف على هديه صلى الله عليه وسلم الكامل بالدليل الصحيح الثابت في حجته، وأرجو أن تعي الأمة الميمونة زادها الله شرفا وفضلا، أن تعي أمة النبي عليه الصلاة والسلام هديه في الحج وفي كل شيء، فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. أسأل الله أن يرزقني وإياكم وأمتنا الاتباع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قام عليه الصلاة والسلام، خلاص هنشرع بقى في الدخول في المناسك، قام فاغتسل، ثم فاغتسل وتطيب، قام فاغتسل وتطيب ولبس ملابس الإحرام. شايف التلات كلمات دول؟ خد التفصيل بقى. قام فاغتسل وتطيب ولبس ملابس الإحرام عليه الصلاة والسلام. انتبه معي جيدا، روى الإمام الترمذي بسند صحيح وغيره كذلك من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، يبقى هذا دليله الاغتسال. وهناك أدلة أخرى في كل مسألة، لكنني لا أريد أن أستقصي كل الأدلة في المسألة الواحدة، وإلا لطال الأمر جدا جدا جدا. روى الترمذي بسند صحيح من حديث زيد بن ثابت عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. تجرد أي خلع ملابسه، واغتسل عليه الصلاة والسلام، ثم تطيب. يبقى بعد الاغتسال الطيب. طيب يا عم الشيخ، فيه روايات، قد يقول بعض طلاب العلم النبهاء الذين قرؤون الروايات وانتبهون إليها ويفرقون ويجمعون بين الروايات في الباب الواحد، هناك روايات تثبت أنه صلى الله عليه وسلم تطيب ثم اغتسل ثم تطيب، وهذه روايات ثابتة في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة، ولا خلاف ولا إشكال، يزول الإشكال إذا علمتم أن تطيبه الأول صلى الله وسلم وبارك عليه كان قبل أن يطوف على نسائه، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الطيبة ويحب التطيب، فهذا أروح لنفسه وأحب إلى نسائه حتى في النسك، يعني هو لسه لم يدخل في النسك، لكن في السفر أراد أن يطوف على نسائه التسع فتطيب قبل أن يطوف على نسائه. هذا أدب أيضا قل من ينتبه إليه منا، يعني قد يتصور كثير منا أن من حقه أن يقبل على امرأته وهو في أكره المناظر والروائح، وواجب عليها أن تطيق رائحته ولو كانت لا تطاق. لا يا أخي، مش واجب عليها، ولا من حقك أنت، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هذه من الآية من أبلغ الأدلة في أنه يجب عليك ما يجب على المرأة إلا فيما دل الدليل فيه على الخصوصية. فأنا كما أحب أن تتزين لي امرأتي فينبغي أن أتزين أنا الآخر لامرأتي، وكما تكره أنت أن تقبل عليك امرأتك برائحة كريهة ليست مقبولة فلا ينبغي أن تقبل أنت على امرأتك برائحة مكروهة ليست مقبولة. يعني أحذر إخواني المدخنين من هذا الإذاء البالغ للزوجات وللأولاد، وأسأل الله عز وجل أن يعين إخواني جميعا على ترك هذه العادة القبيحة السيئة، بل على ترك هذا المحرم، بل على ترك هذا المحرم. ولا أتصور أن عالما الآن من علمائنا يقول بكراهة التدخين، كان بعض علمائنا يقولون قديما بالكراهة لما لم يبلغهم خطر التدخين الذي أقره الطب والعلم الحديث، لكن لما ظهر لعلمائنا المعاصرين على ألسنة الأطباء المتخصصين والعلماء المتخصصين أن التدخين يسبب سرطان الحنجرة وسرطان المريء وسرطان المعدة وغير ذلك من أنواع السرطانات المدمرة، وربنا جل وعلا قل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة والأمر للوجوب إذ لم تأت قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب أو الاستحسان، فدل ذلك يقينا على تحريم هذا الفعل الشنيع. ولذلك أنا أنصح إخواني ممن ابتلوا بالتدخين أن يعاهدوا الله على الإقلاع، لا من منطلق أنه عادة مضرة بالصحة وهو كذلك، وإنما من منطلق أنهم يرتكبون حراما ويفعلون معصية تستحق الترك والتوبة. أسأل الله عز وجل أن يعين كل إخواني على ترك هذا الفعل المحرم الذي يؤذي الملائكة ويؤذي المؤمنين ويؤذي المال ويؤذي البدن ويؤذي الصحة ويؤذي الزوجة ويؤذي الأطفال. وقد يتصور الأب في البيت أن من حقي أن يدخن، ليس من حقي، حتى وإن ابتليت ولست قادرا على التخلص من هذا الابتلاء، ليس من حقك أن تؤذي زوجتك، وليس من حقك أن تؤذي ولدك أو أن تؤذي ابنتك أو بناتك. لا، قال صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. أسأل الله أن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا، لكنها لفتة نبوية رقيقة أردت ألا تمضي دون أن أضع تحتها هامشا لأنذر وأذكر به نفسي وإخواني من أنه ينبغي للزوج المسلم العاقل قبل أن يقدم على امرأته حتى في البيت، أنا لا أقصد الفراشة فحسب، لا أقصد الفراشة فحسب، بل في أي وقت وفي أي لحظة، ليس من حق الزوج أن يأكل ما يشتهي من الأطعمة وأن يأكل ما يريد، وله الحق بعد ذلك في هذا التششؤ في وجه امرأته، وكأن حقا لازما عليها وواجبا عليها أن تقبل منه كل شيء وأي شيء حتى ولو كان مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا لا يليق، هذا لا يجوز. أرجو من إخواننا وأولادنا أن ينتبهوا لهذا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فكان صلى الله عليه وسلم يتطيب، بل كان إذا أتى من سفر لا يدخل على نسائه في الليل حتى تستحد المغيبة وتنتشط الشعثاء. يا له من أدب راقي، يا له من هدي نبوي غالي. الصحابة في سفر يأمرهم ألا يدخلوا على النساء ليلا، وإنما يبيتوا قبيل المدينة ويطير الخبر إلى أهل المدينة فتستعد كل زوجة غاب عنها زوجها لاستقباله. يا له من أدب سبق به المصطفى، من يجعجعون ويملؤون الدنيا صراخا ولا نرى طحنا، بأنهم هم أول من عرف الدنيا الإتيكيت أو ما يعرف بالذوق والأدب إلى آخر هذه الكلمات. أسأل الله أن يصلي على من علم الدنيا الأدب صلى الله عليه وسلم. ثم اغتسل وقبل أن يلبس ملابس الإحرام طيبته السيدة عائشة مرة أخرى لإحرامه. هل جمعتم بين الأحاديث؟ ما فيش تعارض، لأن احنا الآن هنتعرض لمشكلة كبيرة جدا في موطن إهلال النبي صلى الله عليه وسلم بالحج. سنرى الآن أحاديث صحيحة صحيحة تتعارض في ظاهرها. سترى الآن الليلة إن شاء الله حديثا صحيحا لعبد الله بن عمر يثبت فيه أنه صلى الله عليه وسلم أهل من عند المسجد، أي من عند المسجد في ذي الحليفة، مش في المدينة النبوية، مش عند المسجد النبوي. وسترى أن ابن عمر رضي الله عنهما نفسه أيضا يثبت في حديث صحيح آخر أنه صلى الله عليه وسلم أهل بالحج من على راحلته حين استوت به على البيداء. إيه ده؟ ده تعارض ظاهر. لا، ما فيش تعارض، بس نصبر ونتريث ونتعلم كيف نجمع بين الأدلة في الباب الواحد التي يبدو في ظاهرها التعارض. يا أولاد، الحق يخرج من مشكاة واحدة، يخرج من مشكاة واحدة، لكن ممكن الصحابة يختلفوا. نعم، وقد أصلت لكم ذلك، من الجائز أن يختلف الصحابة، ربما تختلف أو تخالف السيدة عائشة رضي الله عنها صحابيا آخر كعبد الله بن عمر مثلا أو كغيره، لا حرج. ليه؟ لأن السيدة عائشة حين تحكي فيتحكي حكاية حال، أو تروي حكاية حال، تروي حكاية حال ترى فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحين يروي صحابي آخر مثلا يخالف قوله قول السيدة عائشة، فإنما يروي الصحابي رضي الله عنهم جميعا ما سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو العكس. ولا شك أن علماءنا جميعا قد اتفقوا على أن السنة القولية مقدمة على السنة الفعلية. فحكايات الأحوال يا أحبابي أولاد الصغار، حكايات الأحوال، خلي بالك من الكلام ده، لا تنهض حجة للاستدلال. حكايات الأحوال لا تنهض حجة للاستدلال. عشان كده يقدم علماؤنا السنة القولية على السنة الفعلية. قوله عليه الصلاة والسلام مقدم على الفعل عليه الصلاة والسلام. إذن قام فاغتسل، ثم تطيب. روى الإمام مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت، خلي بالك قوي، كنت أطيب صلى الله على الطيب المطيب، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا. رواية صحيح مسلم جميلة جدا، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى ده قبل الدخول في الإحرام، قبل الدخول في النسك، ثم يطوف على نسائه. وأريد أيضا أن أضيف للأخوات بس بصوت هامس حتى لا تسمع أخت فتغضب، أن عائشة تطيب النبي ثم يطوف على نسائه، هي تطيبه ليطوف على نسائه، بس مش هزود عن كده عشان نقدر نروح. طيب، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا عليه الصلاة والسلام. في رواية صحيح البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أيضا ماذا قالت؟ اسمع، رواية جميلة جدا يا سلام، وأنا والله العظيم حفظت هذه الرواية بنصها من شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وكنت أستشعر حلاوة معينة وهو يردد هذه الرواية كثيرا ويبتسم. يقول، تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله حين يطوف بالبيت. خلي بالك، لأن بعض الطلبة قد يقف على التعارض في بعض الروايات. خلي بالك، يبقى كانت تطيبه مرتين، مرة لإحرامه يعني قبل أن يلبس ملابس الإحرام، ومرة بعد إحلاله قبل أن يطوف بالبيت يحل ويتطيب ويلبس ملابسه ثم يذهب إلى مكة كما سنرى بالتفصيل ليطوف بالبيت. وسنقف على هذا الطواف، ما هو؟ لا تتعجل. كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، قبل أن يطوف بالبيت. طيب، حتى كان الطيب يظهر من كثرته، يظهر بريقه في شعر المصطفى عليه الصلاة والسلام. الوبيص اللي هو البريق، وبيص الطيب يعني بريق الطيب، كان من كثرة الطيب، من كثرة الطيب كان يظهر بريقه في شعره عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وأرجو أن تلاحظوا أن كل نساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهن كن معه، لكن من تروي الصديقة بنت الصديق، وقد نقلت إلينا علما كثيرا فجزاها الله عنا خيرا، وأسأل الله أن يجمعنا بها مع المصطفى في جنات النعيم. تقول أم المؤمنين عائشة، يا سلام، ده مراقبة النبي يا إخوانا، مراقبة شديدة جدا، ومتابعة النبي متابعة شديدة جدا، ومتعلقة تعلق غير عادي، وهو صلى الله عليه وسلم ويبادلها نفس المشاعر. نعم، يبادلها نفس المشاعر بجلاء وبوضوح. يا رسول الله، من أحب الناس إلي؟ عائشة. واللي بيسألوا مين؟ ها؟ عمرو بن العاص رضي الله عنه. والحديث في البخاري، يا رسول الله من أحب الناس إلي؟ راجع سيدنا عمرو من غزوة ذات السلاسل منتصر ومتصور النبي حيقول له أنت. قال له من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. قال له من الرجال؟ أنا بسأل على الرجال، عاوز أخذ هو المنقبة دي. قال يا رسول الله من الرجال؟ قال أبوها رضي الله عنه الصديق أبو بكر. قال أبوها. طب ماشي، طب من تاني يا رسول الله؟ قال ثم من؟ قال ثم عمر. فسكت بقى، يعني خلاص كفاية كده، ولو قال حيقول عثمان، ولو قال حيقول علي، رضوان الله عليهن جميعا. الشاهد أنه كان يبادلها نفس المشاعر بحب فياض وجياش. لكن اسمحوا لي أن أقول، ما أحب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من نسائه كحبه لخديجة. فهذه المكانة تتبوأها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها بعد خديجة. ده معتقد أهل السنة، هذا معتقد أهل السنة. كمل من الرجال كثير، الحديث الصحيحين وحديث أبي موسى وغيره، كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران. يا سلام على تكريم النبي لمريم. مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد. طب وفين عائشة؟ من سهاش. قال وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. عارفين الثريد يعني؟ ها؟ الفتة، بس لازم يكون على لحم، لكن فتة بدون لحمة ما اسمها الثريد. ابسط حتى ولو على الريحة. الله يوسع علينا وعليكم بالحلال الطيب. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، اسمع، بعدما طيبت النبي عليه الصلاة والسلام، تقول: كأني أنظر إلى وبيص المسك. الوبيص يعني البريق واللمعان والتلألؤ. كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي. دم رقبه مرقبة شديدة. كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق أو مفارق، ومفرق لفظة ثابتة صحيحة، في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي عليه الصلاة والسلام. والله العظيم كان بأبي وأمي وروحي، يعني كان أطيب من الطيب ذاته. وخلي بالك الكلام ده مش كلام دروشة، يعني لا، ما فيش كلمة دون دليل. كان أطيب من الطيب ذاته عليه الصلاة والسلام. دي مش مبالغات مبنية على الابتداع، لا، وإنما هذا حق مبني على الاتباع وعلى الحب الصادق للنبي عليه الصلاة والسلام. روى البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته، وما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله، وما شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله عليه الصلاة والسلام. نبي طيب صلى الله عليه وسلم. تأخذ رواية ثانية، خذ رواية أخرى في مسند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أم سليم رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا يوما، قال يعني نام في وقت القيلولة اللي احنا بنسميه عندنا في مصر الأيالة، ها، يقول لك عاوز أيل شوية، هذا نوم في وقت القيلولة. فكان النبي نايم عند أم سليم في وقت القيلولة فعرق، جو حر، تعرفين أرض الجزيرة وأرض المدينة جو حر. فجاءت أم سليم بخفة كده وحب تسلت عرق النبي صلى الله عليه وسلم في قارورة في زجاجة، فاستيقظ وهي تصنع ذلك. قال: ما تصنعين يا أم سليم؟ قالت: عرقك أطيب طيبنا يا رسول الله صلى الله على الطيب. ومع ذلك كان يحب الطيب، يعني هو طيب ومع ذلك كان يحب الطيب. حبب إلي من دنياكم 3، ها، الطيب فبدأ به، الطيب والنساء. طب والله لو أنت رجل محترم تكرم النساء لحبك لرسول الله، لأنك لو بتحب النبي تكرم كل شيء أحبه رسول الله. الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. اللهم اجعل الصلاة قرة عيوننا يا أرحم الراحمين، وحبب إلينا الطيبة والنساء في الحلال. اوعى تلخبط. أسأل الله أن يسترنا وإياكم. أنا سمعت رجل والله عندنا في القرية، وبعدين طلع، فالمهم يعني جاي بعض الناس بيشتكوا لي، يقول لي: فلان يا شيخ بينصب علينا. تعالى يا حاج فلان، انت مش لسه مصلي معانا العصر دلوقتي؟ ينفع كده صلي العصر تطلع تنصب على الناس؟ قال: ايه يا شيخ، ولفاية مش ربنا اللي قال كده؟ قلت: ربنا قال لك تنصب؟ قال لي: ده قال لي النبي كمان. والله. قلت له: ازاي؟ قال لي: مش قال له فاذا فرغت فانصب؟ ايه والله. قلت: اعوذ بالله، فانصب مش فانصب، الله يهديك، فانصب يعني قم بين يديه سبحانه وتعالى. قال: يا خبر ابيض، ده انا رحت في داهيه. قلت له: اكيد انت بتقرا القران وتفهمه بكيفك وتفسره وتطبقه كمان. نسال الله ان يعلمنا. كاني انظر الى وبيص المسك، والمسك ده تكريم لنوع هذا الطيب ألا هو المسك.
كنت أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي، ثم دعا بناقته فأشعرها.
يبقى احنا الآن خدنا يعني بعض الأدلة على هذين النسكين أو الفعلين ألا وهما الاغتسال والتطيب. كلام جميل. طيب، ثم دعا بناقته فأشعرها. وأود أن أقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أدى مناسك الحج راكبا، حتى الطواف حتى السعي طاف حول البيت راكبا، وسعى بين الصفا والمروة راكبا، وأدى المناسك كلها راكبا. أنا أتعمد أن أذكر هذا لأيسر على بعض أحبابي ممن يقهرون أنفسهم ويلزمون أنفسهم بالمشي وهم لا يستطيعون المشي على اعتبار أن ذلك واجبا أو أكثر أجرا. لا تلزم نفسك بما لم يفعله رسول الله، فإن تيسر لك أن تركب فلا شيء عليك ولا حرج، وإن تعذر عليك الركوب ووجدت المشي أيسر فلا إثم عليك ولا حرج، فلا تتشدد في غير موضع التشدد، ولا تلزم نفسك بما لم يوجبه عليك دينك ولا نبيك صلى الله عليه وسلم. ثم دعا بناقته فأشعرها. فأشعرها دي طبعا أكيد ما حدش يعرف معناها، لأننا أصبنا بعجمة لغوية، أصيبت الأمة بالعجمة. وبالمناسبة أنا أتألم غاية الألم غاية الألم من إخواننا الدعاة وطلبة العلم الذين يتكلمون بالعامية المفرطة في عاميتها. أنا لا أحب هذا، ونصحت لهم جميعا لكل إخواني وأحبابي، لا حرج يعني أن تستخدم العامية كما أتكلم أنا الآن في بعض الكلمات وفي بعض المواطن من باب التوضيح أو من باب التخفيف لمنهجية اللقاء والحلقة أو المحاضرة، لا حرج. أما أن أتحدث الخطبة بالعامية والمحاضرة بالعامية وكأنني أجلس على مصطبة مع الناس، فهذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا من هدي السلف. ومن يزعم أن الناس لا يفهمون إلا بالعامية ولا يفهمون العربية فهذا زعم خاطئ، وإلا فالدليل العملي الواقعي أن النشرات الإخبارية لا زالت إلى الآن تلقى باللغة العربية، ومع ذلك ما سمعنا أحدا من آبائنا ولا أمهاتنا يشكو أنه لا يفهم نشرة الأخبار. هذا دليل عملي. ثم يا أخي اعلم بأن اللغة العربية لغة القرآن. وأود أن أبين لأولادنا وأحبابنا أن أعداءنا تعمدوا وخططوا لإسقاط اللغة العربية للتأثير على القرآن، فروجوا للهجات العامية. وحين كنت في زيارتي المباركة جدا للجزائر استحلفني بالله كثير من الآباء بل والأمهات والشباب والفتيات، وأنا أمر عليهم في الجامعات، استحلفوني بالله وقالوا يا شيخ محمد نستحلفك بالله أن تطالب كل علماء الفضائيات أن يتحدثوا باللغة العربية، لأننا لا نفهم أكثر من نصف المحاضرات أو الحلقات لأنها باللهجة المصرية العامية ونحن لا نجيد فهمها، فيضيع علينا أكثر من نصف اللقاء. ونصحت لإخواني قلت يا أحبابي احرصوا على أن تتكلموا العربية السهلة، يعني مش بالضرورة نختار الألفاظ المتقعرة، يعني إذا أردت أن أقول انصرف يا أخي بوجهك هذا مفهوم، قلت له غرب وجهك، إيه غرب يا مولانا؟ مش هيعرف ما معنى غرب، اصرف وجهك، طب ما تقول اصرف وجهك، إنما ضروري نستخدم الألفاظ المتقعرة التي أصعب على آبائنا وماتنا أن يفهموها، لا ليس بالضرورة. المهم أن تختار كلمات سهلة سلسة جميلة واضحة يفهمها كل أحد من آبائنا وماتنا. وأنا أسأل وأتعمد أن أسأل بعض آبائنا بعد خطب الجمعة وبعد المحاضرات وأقول له إيه رأيك، الجمعة واضحة، المحاضرة واضحة. أنا بسألش طلبة العلم، خلاص أعلم أن طلبة العلم يستوعبون، لكنني أسأل آباءنا وأريد أن أقول لطلبة العلم والدعاة الصغار أنه ينبغي علينا أن نحرص على عامة المسلمين، فهؤلاء محل دعوتنا. يعني لا تفرح أن من يجلس بين يديك من طلاب العلم فقط، بل أنا أفرح إذا رأيت آباءنا، وأفرح جدا إذا رأيت أمهاتنا، لأن طلبة العلم إن لم يحضروا لي سيحضروا للشيخ الفلاني وللشيخ الفلاني، وسيقرؤون الكتب وسيستمعون الأشرطة. إن شاء الله لن يعجز طالب العلم أن يستوعب وأن يطلب العلم في أي باب أو في أي مظنة من مظنه. إنما آباؤنا أنا أفرح جدا حين أرى عامة المسلمين من آبائنا وأمهاتنا، أفرح بهم غاية الفرح وأرحب بمغاية الترحيب. وهؤلاء محل دعوتنا، وأهل الذنوب محل دعوتنا، وأهل المعاصي محل دعوتنا، بل وأهل الشرك والنفاق والكفر الأكبر محل دعوتنا، كما كانوا محل دعوة سيد الدعاة وإمام التقاة، بل كان يكلف نفسه ما لا يطيق. فلعلك باخع نفسك مش عليهم، لا على آثارهم. الله، كأنك تقتل نفسك من الهم والحزن والألم على آثارهم، أي على آثر إعراضهم عن الله وعن الرسول عن الدعوة. فلك أن تتصور بعد ذلك كيف يفعل بنفسه أو كيف حاله عليهم هم، إن كان هذا حاله مع آثارهم فكيف يكون حاله معهم هم. عليه الصلاة والسلام يقول لك الصلاة ما بيحضرش لطلبة علم بس، انت فاكر ان دي ميزة؟ يعني دي ميزة؟ بعض اولادنا يردد اللفظة دي، ده نعمة كبيرة ان يحضر لك العامة، ان يحضر لك اهل التقصير اهل المعاصي اهل الذنوب، نعمة كبيرة، واحرص عليها ولا تتأفف ان يحضر بين يديك هؤلاء. فهؤلاء محل دعوتك إلى أن يلقى الله، إلى أن نلقى الله عز وجل، وإلى أن يرث الله الأرض من عليها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا إياكم بالحق الذي يرضيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الشاهد أن اللغة العربية أحبابي لغة القرآن. يحضرني الآن والله وفقط أن رجلا أعرابيا نزل المدينة النبوية زادها الله تشريفا وتكريما، وقال هل من أحد يقرئني شيئا من القرآن؟ فقرأ عليه رجل قول الله تعالى: براءة من الله وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. بالكسر. رجل أعرابي عنده ملكة، عنده ملكة اللغة، قد لا يحسن فهم القاعدة بل وقد لا يعرفها أصلا، ومع ذلك لما سمع فقال الأعرابي: أو قد برئ الله من رسوله؟ إني أبرأ مما برئ الله منه. ده خطير. فنقل الناس هذا القول الخطير لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاستدعاه عمر وأوقفه بين يديه وقال: يا أعرابي، أتبرأ من رسول الله؟ قال: لا يا أمير المؤمنين، ولكني أتيت فطلبت أحدا يقرئني شيئا من كتاب الله، فقرأ علي أن الله بريء من المشركين ورسوله. قال: لا يا أعرابي، ما هكذا أنزلت، وإنما بريء من المشركين ورسوله ورسوله. فقال الأعرابي مباشرة: وأنا أبرأ إلى الله مما برئ الله ورسوله منه. فأمر عمر بن الخطاب من هذا اليوم ألا يقرئ الناس إلا عالم باللغة. خلي بالكم يا شباب، عاوز أولادنا الصغار من طلبة العلم يهتموا شوية باللغة. أنت ما بتغلطش يا مولانا؟ لا بغلط، اللغة سبحان المنبر له جلال لا يعرفه إلا من وقف عليه. لو نظرت لك الآن في جلال المنبر لن تستوعب، إنما من وقف على المنبر عرف جلال المنبر وهيبة المنبر، لا سيما إن أخذ الأمر على أنه رسالة من أشرف الرسالات. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فقد يغيب على الإنسان، وإذا أنا شخصيا حين أسمع نفسي، وهذا قليل جدا، بعد انتهاء الحلقة أو بعد الدرس أقف على بعض الهنات، هذا من باب سبق اللسان أو من باب جلال المنبر وهيبة اللقاء وإلى غير ذلك، فلا حرج. لكن المهم أيها الحبيب أن تكون ملما باللغة وقواعد اللغة، وهذا يزيد بيانك ودعوتك جمالا وتأثيرا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص والنفع والقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، قلت ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بناقته فأشعرها، كل ذا عشان فأشعرها، يعني إيه فأشعرها؟ أشعرها يعني شق أحد جنبي السنام. السنام هو الجزء المرتفع على ظهر الناقة أو على ظهر الإبل اللي احنا بنسميه صنم، ما اسموش صنم، اسمه سنام، يعني حتى اللغة مضيعينها خالص المعاني، ما اسموش ولا الصنم، لا اسمه السنام بالسين. فالسنام الجزء المرتفع على ظهر البعير، وفيه قال النبي عليه الصلاة والسلام رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، كأسنمة البخت المائلة، يعني رؤوس اللائي يرفعن الشعور فوق رؤوسهن بهذه الطريقة وبهذه القصات المعاصرة المعروفة لنا جميعا. يشبه النبي صلى الله عليه وسلم رأس المرأة المتبرجة التي تقص شعرها بهذه الطريقة أو بغيرها بأن رأسها رأس فارغ يشبه سنام البخت الفارغ المائل، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. والبخت نوع من أنواع الإبل أو الجمال الخرسانية التي كانت من أغلى ما يمتلكه العربي في أرض الجزيرة في هذا الوقت، مع حمر النعم، حمر النعم، وحمر غير حمر، حمر بتسكين الميم، نوع من أنواع الجمال أو الإبل، وكانت من أغلى ما يمتلكه العربي من أنواع المال في هذا الوقت، إنما حمر بتحريك الميم وضمها جمع حمار، حمر جمع حمار، حمر كأنهم حمر، حمر مستنفرة فرت من قسورة عن من الأسد، فالحمر بضم الميم جمع حمار، إنما حمر بتسكين الميم جمع حمرة أو حمراء أو حمراء، بس الضم أبلغ، وهو نوع من أنواع الإبل كما ذكرت. الشاهد فأشعرها أي شق عليه الصلاة والسلام أحد جنبي السنام فسال الدم، فسال الدم أي دم هذه الناقة. ليه؟ كانوا يفعلون ذلك ليعلموا هذه الناقة بأنها للهدي، للهدي، واضح يا شباب؟ واضح ولا مش معايا؟ أنا قلت لكم انتبهوا لأن الأحكام بتحتاج إلى تركيز. يبقى أشعرها يعني شق أحد جنبي السنام ليسيل منه الدم ليعلم صلى الله عليه وسلم أن هذه قد سيقت للهدي، واضح؟ طيب، ما الدليل؟ روى الإمام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى ذا الحليفة، بالتسلسل بقى اللي أنا بقوله ده بعد الاغتسال وبعد التطيب، لما أتى ذا الحليفة دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها، أي في أحد جنبي أو جنبتي السنام، في صفحة سنامها الأيمن. هذه رواية الإمام مسلم حددت جهة السنام الذي شقه النبي عليه الصلاة والسلام، في صفحة سنامها الأيمن. وسلت الدم، سلت الدم يعني أماط الدم وأزاله، سلت الدم أي أماطه وأزاله. وقلدها نعلين ليقيها من شدة الحرارة في السير على رمال الصحراء الملتهبة في هذه المسافات الطويلة، صلى الله على من وصفه ربه بقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام، ثم ركب راحلته. طيب خلاص، خلي بالك بقى معايا من المسألة اللي جاية التانية دي. ثم أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، بالحج من أين؟ من عند المسجد بذي الحليفة. ومنهم من يقول بل أهل بالحج حين استوت به راحلته على البيداء. فريق يقول من عند المسجد بذي الحليفة، وفريق آخر يقول حين استوت به راحلته من البيداء. البيداء يعني الأرض أو الصحراء، مش اسم المكان، لا، البيداء اسم الصحراء. نعم، خلي بالك، روى الإمام البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما يقول ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. طبعا الرواية دي يبقى تعلم يقينا أن المراد بالمسجد هنا مش المسجد النبوي، وإنما مسجد ذي الحليفة. واضح يا شباب؟ ما أهل أي بالحج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني من عند مسجد ذي الحليفة الميقات. والحديث كما ذكرت رواه الإمام البخاري ومسلم وغيرهما، رواه الإمام البخاري ومسلم وغيرهما. وفي رواية أخرى في الصحيحين أيضا عن عبد الله بن عمر، خلي بالك معايا لأن أنا عاوز برضو أربي عندك ملكة الجمع بين الأدلة التي يبدو في ظاهرها التعارض حتى لا تتعجل بالطعن. رواية أخرى في الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن عمر أنه قال، زاد في الرواية ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، أي من عند مسجد ذي الحليفة. في هذه الرواية زاد فقال، أي فقال عليه الصلاة والسلام لبيك اللهم لبيك. وفي رواية أخرى في الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن عمر أنه رضي الله عنهما قال بيداؤكم هذه، بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله إلا من عند المسجد. هذه الروايات بتؤكد على لسان عبد الله بن عمر في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أهل من عند المسجد. في رواية أخرى جميلة في مسند الإمام أحمد وفي سنن الإمام النسائي، بس خلي بالك في سندها ضعف. روى الإمام أحمد والإمام النسائي بسند فيه ضعف من حديث عبد الله بن عباس، سعيد بن جبير يسأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال له يا أبا العباس، الله، يا أبا العباس، عجبا لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلال رسول الله حين أوجب. سعيد بن جبير متعجب ما الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، اختلفوا ليه؟ فريق يقول أهل من عند المسجد، وفريق آخر يقول أهل حين استوت به راحلته على البيداء. فسعيد بن جبير يقول عجبا لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوجب، أي حين أوجب بالحج. الله الله على العلم. فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إني لأعلم الناس بذلك، رضي الله عنه، إني لأعلم الناس بذلك، إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، فمن هناك اختلف، فمن هناك اختلف. استمع بقى إلى الغواص الماهر على اللآلئ والجواهر، على ترجمان القرآن، على الفقيه. قال: إنما كانت حجة واحدة فمن هناك اختلف. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتين أوجب في مجلسه، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتين أوجب، خلي بالك، أوجب في مجلسه. الله، ده ابن عباس بيؤكد انه أوجب في مجلسه، يعني أهل بالحج منين؟ من المسجد. أوجب في مجلسه، فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام فحفظوا عنه، ثم ركب، فلما استقلت به ناقته أهل، وأدرك ذلك منه أقوام، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا، فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل، فقالوا: إنما أهل رسول الله حين استقلت به ناقته. ثم مضى رسول الله، فلما على شرف البيداء أهل، وأدرك ذلك منه أقوام، فقالوا: إنما أهل رسول الله حين على شرف البيداء، وأيم الله لقد أوجب في مصلاه، وأهل حين استقلت به ناقته، وأهل حين على شرف البيداء. رواية جميلة بس في سندها ضعف، لكن لو صحت كما يعني أقول لحسمت الخلاف، لكن إن شاء الله حنجمع بين الروايات وما فيش خلاف. وفيه رواية جميلة جدا، ودي مشكلة يا إخوانا، يعني أنا شخصيا عشان تعرفوا جهلي، بس لم أستقصي كل الروايات في الحج قبل ذلك ما وقفت على هذه الرواية، مع أنها في صحيح مسلم، لكن قد تقرأ أحيانا الروايات، ولكثرة الروايات قد يلتبس عليك، لتعلم أن الرب رب، وأن العبد عبد، وأن كل يوم يكتشف الإنسان جهله، عشان ما حدش ينتفخ. يعني لازلنا وسنظل طلبة علم إلى أن نلقى الله، والله يا أخوان لازلنا وسنظل طلبة علم إلى أن نلقى الله. الله يرزقنا إياكم الصدق، ويحفظنا جميعا من خشوع النفاق. فيه رواية حاسمة جميلة جدا تقطع الخلافة تماما عن عبد الله بن عمر في صحيح مسلم، بس مش هتسمعها دلوقتي. طيب، يبقى الفريق الأول يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل من المسجد، وفريق آخر يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل حين استوت به راحلته. في صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا، وبذي الحليفة ركعتين، ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة، فلما ركب راحلته واستوت به أهل. دي رواية في الصحيحين من حديث أنس بن مالك. معنا يا شباب؟ معايا ولا نايمين؟ طيب، يبقى هذه رواية في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين، ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة، فلما ركب راحلته واستوت به أهلة. يبقى هذا الدليل في الصحيحين على أنه أهلة حين استوت به الراحلة، ولم يثبت هذا الدليل أنه أهلة منين؟ من المسجد، مسجد ذي الحليفة. طيب، في الصحيحين أيضا، خلي بالك من الرواية الغريبة دي أو العجيبة دي، في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر، في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. فيه روايات أخرى ذكرناها عن عبد الله بن عمر في الصحيحين أيضا أنه أهل منين؟ من المسجد. خلي بالك يا شباب. طيب، وهذا خلاف ما ذكرناه، يعني هذه الرواية تبين خلاف قول عبد الله بن عمر السابق، وفي الصحيح أيضا في رواية أخرى في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر أيضا قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة. في الصحيحين أيضا أهل رسول الله أو أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة. في صحيح البخاري، وترجم الإمام البخاري ترجمة فقيهة جدا لهذا الحديث، وقد ذكرت لكم مرارا أن الإمام البخاري قد فقه في تراجمه كما أصل وقرر العلماء. قال الإمام البخاري: باب الإهلال مستقبل القبلة، باب الإهلال مستقبل القبلة. وروى عن عبد الله بن عمر كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى الغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت، أي أعدت وهيئت فرحلت له، ثم ركب، فإذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي حتى يبلغ الحرم، ثم يمسك حتى إذا جاء ذا طوى بات به الوادي، بات به حتى يصبح، فإذا صلى الغداة اغتسل وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. لا أريد أن أطيل النفس في هذا أيها الأفاضل، لكن أود أن أطمئن القلوب والعقول في آن، وأقول: يزول هذا الخلاف الواضح بين هذه الروايات، لا سيما في كلام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، برواية صحيحة جميلة تجمع جمعا بديعا بين هذه الروايات. والرواية في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر، خلي بالك، لفظة تزيل هذا الإشكال. روى مسلم، وأنا سأتعمد أن أذكر الرواية بسندها كله، روى مسلم رحمه الله تعالى عن قتيبة عن حاتم ابن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه قال، عن سالم بن عمر رضي الله عنه ابن عبد الله بن عمر قال، أي عبد الله بن عمر: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، والله ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد حين قام به بعيره. زال الإشكال؟ زال يا أولاد ولا لا؟ خلاص. يبقى من عند المسجد حين استوت به الرحلة، ويجمع عبد الله بن عمر بهذه الكلمات القليلة جمعا بديعا بين كل هذه الروايات، ولا تعارض ولله الحمد والمنة، وبهذا تجتمع كل الروايات بفضل الله جل وعلا، ولكن يبرز خلاف آخر وخلاف كبير في إحرام النبي صلى الله عليه وسلم بالحج. هل أهل النبي بالحج مفردا أم قارنا أم متمتعا؟ والجواب على هذا السؤال في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، إن قدر الله البقاء واللقاء، أجيب على بعض الأسئلة. السؤال الذي وعدت به في الأسبوع قبل الماضي، ألا وهو سؤال حكم الموعظة على القبر وحكم الدعاء الجماعي، قبل أن أجيب أود أن أذكر أحبابي وأولادي بما أصله شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، وربما حفظتم مني هذه العبارات الجميلة حين قال: الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط. خلي بالكم يا شباب، الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. الذي أريد أن أقوله قبل أن أشرع في الجواب أنه لا ينبغي أن يصل الخلاف في مثل هذه المسائل من مسائل الأحكام إلى حد التنازع والتهارج والتضارب والفتن. هذا ما أريد أن أوصله ابتداء. أنت ترى مشروعية فعل ومعك دليلك، أو إن كنت مقلدا لغيرك في هذه المسألة لعالم من العلماء لأنك لا تحسن أن تتعامل مع الأدلة، فليس من حقك أبدا أن تنكر على المخالف الذي يقلد هو الآخر عالما آخر من علماء أهل السنة في هذه المسألة وله فيها دليل. كررت هذا مرارا وسأكرره ولا أمل، حتى لا نرى ما نراه على المقابر من فتن، وبدل أن يتحول الموقف إلى موعظة تهز القلب وتحرك القلوب إلى لقاء علام الغيوب، يتحول الموقف إلى فتنة تقس القلب وتنفر عامة الناس من أهل السنة وأصحاب اللحى. انظروا أصحاب اللحى يتشاجرون وترتفع الأصوات بلا أدب، بلا أدب في المقابر. انت فين؟ انت في سويئة؟ ده انت في مقبرة، ده انت بين القبور، لا يجوز لك أبدا أن ترفع صوتك أو أن تنسى جلال الموت وهيبة المكان. وكان السلف رضوان الله عليهم إذا دخلوا المقابر نظرت إلى حالهم والله كأن على رؤوسهم الطير، والله كأن على رؤوسهم الطير، والله كان الصحابة يجلسون حول النبي في المقبرة كأن على رؤوسهم الطير. انت مش فاهم يعني ايه كأن على رؤوسهم الطير؟ يعني ينزل الطير من السماء يقف على رأس الصحابي من دون، لا يخاف الطائر أي شيء لأن صاحب هذا الرأس لا يتحرك ولا يلتفت، فيظن الطائر أنه نزل على جماد لا على رأس إنسان يتحرك. شدة الخشوع والسكينة والوقار والصمت. إنما في المقبرة نتخانق، بيبقى منظرنا مزري أمام عامة المسلمين. أخ هيقول موعظة، واحد تاني يرد على اجلس يا جدع اقعد انت اتقي الله اقعد، وتالت يقول بس يا جدع، ورابع يقول الله اتخلى عنك زو انت وهو. ايه ده؟ دي ناس تأثرت بالموت، دي ناس استعدت على الأقل نفسيا في وقت مشي الجنازة للقاء الله؟ ليه ما كنتش أنت اللي موجود؟ ليه ما كنتش أنا اللي بأدفن في هذه اللحظة؟ ليه؟ فده أمر أول لابد أن أذكر به قبل تأصيل المسألة تأصيلا شرعيا بالدليل. وهذا ما يعنيني في الحقيقة، ما يعنيني ألا يختلف أولادنا وشبابنا في مسائل الأحكام اختلافا يترتب عليه نزاع وتهارج وتضارب وسباب وفسوق وهجر، بل وربما مش بالحكمة، لا باللكمة. وده بيحدث، ونرجع من المقبرة والصدور متنافرة والقلوب متنافرة. لا يا حبيبي في الله، لا يا ولد الغالي، لا، ده أنا عاوزك ترجع بقلب سليم، عاوزك ترجع من الجنازة ومن الدفن بقلب متغير. أقول لك حاجة، لو رجعت بنفس القلب الذي ذهبت به إلى المقبرة فسل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك. يا ريت ما تنساش الكلمتين دول. أنا بقول لك كده، لو ذهبت إلى المقبرة بقلب عدت بنفس القلب دون أن يتحرك وأن يتغير وأن يتزلزل وأن يبكي من داخله على تقصيره في حق ربه جل جلاله، ودون أن يرجع بهمة عالية للعودة والأوبة والطاعة، أنا بقول لك سل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك. قلب قاسي، وسبب قسوة قلبك المعاصي، المعاصي، النظر إلى الحرام، دخول على المواقع الإباحية النجسة، النظر إلى المجلات العارية الفاضحة، الغيبة، النميمة، جلوس على النواصي والطرقات للنظر إلى النساء الغاديات والرائحات، عدم الذكر، عدم الاستغفار، كل دي أسباب تقسي القلب. القضية مش قضية منظرة ولا قضية فزلكة، لا، قلبك أنت إيه؟ ما حال قلبك مع الله؟ هو ده السؤال، ما حال قلبي مع الله بعد عودتي من المقبرة؟ ما علينا، مش عاوز أطول، بس ده بالنسبة لي مهم، ده بالنسبة لي مهم. وأنا قلت لك المجلس مجلس تربية، المجلس اللي أنت فيه ده مجلس تربية. العلم ممكن تحصل بفضل الله، إنما ده قبل ما تتعلم لابد أن نتربى جميعا على منهج الله ومنهج رسوله. أسأل الله أن يربينا بمنهجه ومنهج رسوله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، خذ بقى المسألة. ترجم الإمام البخاري في كتاب الجنائز بابا بعنوان باب موعظة المحدث عند القبر، باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله. شايف ترجمة؟ ترجمة فقيهة بليغة. باب في كتاب الجنائز، لمن أراد أن يراجع الترجمة ولم تجد تحت الترجمة يعني كلاما طويلا، لن تجد تحت الترجمة كلاما طويلا يسد نهمتك التي ربما أسدها لك الآن ببعض الأدلة الأخرى، لكنني تعمدت أن أبدأ بهذه الترجمة لأبين لك الجواز من ناحية الأصل. باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله. موعظة، مش خطبة جمعة، خلي بالك من الألفاظ، مش خطبة جمعة، لا، موعظة. مش يقف أخ على القبر ثلاث أرباع ساعة أو نص ساعة واقف ويقبض يده ويبسطها، ايه يا عم انت مش خطيب جمعة وما تخطبش جمعة؟ يبقى خلي بالك من الألفاظ. باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله. وروى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث علي رضي الله عنه قال: كنا في بقيع الغرقد، في جنازة في بقيع الغرقد، أو خرجنا إلى جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله عند القبر، فقعد وقعدنا حوله، فقال عليه الصلاة والسلام وبيده عود، شيء صغير، أو مخصرة، وبيده مخصرة، عود صغير، فنكس أو فنكس عليه الصلاة والسلام. الله، هو جالس نكس، يعني وضع رأسه في الأرض وفي يده المخصرة أو العود ينكت بها في الأرض كذا، عمال يضرب بها في الأرض عليه الصلاة والسلام. ثم قال لأصحابه: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، مرتين أو ثلاثة. ثم قال بأبي وأمي: ما منكم من أحد وما من نفس منفوسة إلا كتب مقعدها من الجنة أو من النار، إلا وكتبت شقية أو سعيدة. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أفلا نتكل على الكتاب وندع العمل؟ فقال: لا، اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة. الحديث. وفي رواية أخرى طويلة، في رواية البراء بن عازب، والحديث بطوله رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه الإمام ابن ماجة في سننه، والحاكم في مستدركه وغيره، بل وأطال النفس جدا شيخنا ابن القيم في الرد على من أعل الحديث، لمن أراد أن يقف على علل من أعل الحديث وعلى رد شيخ الإسلام ابن القيم، أطال ابن القيم النفس جدا في تصحيح الحديث والرد على من أعله، وصحح الحديث أيضا شيخنا الألباني رحم الله علماءنا جميعا. والحديث حديث جميل، حديث طويل. قال البراء بن عازب رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، ولما يلحد، يعني لم يدفن بعد، قعد النبي أو جلس النبي صلى الله عليه وسلم على شفير القبر، وفي لفظ ابن ماجة بسند صحيح: بكى حتى بل الثرى عليه الصلاة والسلام. ثم قال: يا إخواني، لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا. ثم قال الحديث الطويل الجميل: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، جاءته ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يأتيه ملك الموت فيقول: يا أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي حميدة. وفي رواية أخرى في مسند الإمام أحمد حديث أبي هريرة: يا أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، أخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان. فتخرج فتسيل كما يسيل الماء من في السقاء، فلا يدعوها في يد ملك الموت طرفة عين، ويضعونها في حنوط من حنوط الجنة وكفن من إلى آخر الحديث الطويل. وقد ذكرت الحديث وشرحت الحديث تفصيلا في سلسلة أحداث النهاية وفي علامات الساعة في هذا المكان الكريم المبارك. الشاهد أن هذا الحديث شاهد آخر على موعظة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجلس بين أصحابه عند القبر قبل أن يدفن الميت. دل ذلك أيها الأفاضل على جواز موعظة الواعظ أو المحدث عند القبر كما قرر ذلك علماؤنا مستدلين بهذه الأدلة التي ذكرتها وبغيرها. ومن السنة أيضا كما قال شيخنا الألباني رحمه الله في مسألة من مسائل أحكام الجنائز، لو اقتصر المحدث أو الواعظ في موعظته على حديث البراء بن عازب لكفى، لكفى، لأن المقام مقام موعظة، مقام تذكير بالموت. فلو اقتصرت وأنت جالس على هيئة النبي صلى الله عليه وسلم، لو اقتصرت على أن تذكر من حضر بحديث البراء بن عازب كفى، لا تطل أكثر من ذلك ولا تزد على ذلك، فالمقام ليس مقام خطبة جمعة. ومن السنة أن نقف عند القبر وأن ندعو للميت وأن نستغفر الله له وأن نسأل الله له التثبيت وأن نقف وقتا يسيرا بمقدار ما يذبح الجزور، كما قال عمرو بن العاص والحديث في صحيح مسلم. أما بالنسبة للدعاء والاستغفار فقد ثبت في سنن أبي داود بسند جيد من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا فرغ من دفن الميت، يقول: استغفروا لأخيكم وسلوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. الله! استغفروا لأخيكم وسلوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. الرواية في سنن أبي داود بسند جيد من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. وفي رواية عمرو بن العاص التي ذكرتها في صحيح مسلم أنه أوصى قال: إذا مت فشنوا علي التراب شنا، ثم قفوا عند قبري بمقدار ما ينحر جزور ويقسم لحمه، وفي لفظ ويوزع لحمه، وسلوا الله لي التثبيت حتى أستأنس بكم وأنا أراجع رسل ربي عز وجل. الصحابي جليل عمرو بن العاص رضي الله عنه. فإذا مسألة الاستغفار للميت والدعاء للميت وسؤال الله التثبيت للميت سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الدعاء الجماعي كان يقف أخذ وأن يدعو قاصدا الدعاء وأن يؤمن الحضور على دعائه بهذه الصورة الجماعية، فلا أعلم لذلك أصلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في هدي السلف الصالح رضي الله عنهم. وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. أما لو أنا أقف مثلا أو يقف الوالد عند قبر دفن صاحبه وهو يقف عند القبر وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه، اللهم ثبته عند السؤال، وأنا والشيخ والوالد والإخوة المجموعين دول حوالين الوالد واقفين جنب منه وسمعناه يقول: اللهم اغفر له وارحمه، اللهم ثبته عند السؤال، ونحن جميعا قلنا آمين، اللهم آمين آمين آمين، فلا حرج في ذلك. وهذا جمع أرجو أن يعني أن يكون واضحا. أما أن يبرز أخذ وأن يتعمد أن يدعو دعاء وأن يؤمن عليه الحضور، بل قد يقول: ما تأمن جرع أنت وهو، وأن يؤمن الناس بصورة جماعية تضج في المكان، فهذا لا أصل له في السنة ولا أصل له في الهدي. وأسأل الله أن يرزقناكم الاتباع، وأرجو ألا نختلف بعد ذلك. يا الله، وقفت على استشهاد من أرق وأجمل الاستشهادات على جواز الدعاء للميت والوقوف على القبر والقيام على القبر لشيخ الإسلام ابن تيمية، من أعجب الأدلة. يا الله، ورحم الله شيخ الإسلام. يا أخي، شيء غريب، يعني لا أعجب والله لشيخ، والله أعجب لهذا الرجل، أعجب له، وسبحان من أودعه هذا العلم وهذا الفهم. شيخ الإسلام يستدل بدليل قد لا يخطر لكثير من العلماء على باله، على جواز الدعاء للميت والقيام على قبره والصلاة عليه. منين؟ بيقول إيه؟ بيقول: يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة التوبة ألا يصلي على المنافقين وألا يقوم على قبورهم، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. إيه الدليل هنا؟ يقول لك: الله، كما أمر الله نبيه بعدم الصلاة على المنافقين وعدم القيام على قبورهم، دل ذلك بمفهوم المخالفة على أنه مأمور بالصلاة على المؤمنين والقيام على قبورهم. وخفت على الدليل ده؟ يا الله، رحم الله شيخ الإسلام. هذه أقوال أهل العلم جزاهم الله عنا خيرا في هذه المسألة، وأرجو يا أحبابي وإخواني أن تنقلوا هذا الخير وهذا التأصيل للمسألة بأسلوب هادئ وأسلوب جميل، لكن لا تحدثوا فتنة. لكن افرض مثلا، خلي بالك بقى من التطبيق أو التغيير للخطأ، دي مسألة أخرى يا شباب. يعني في منكر الآن، أيا كان حجم المنكر، ممكن يكون في بدعة، ممكن يكون في بدعة في أي موطن، في أي مسجد، في أي مكان. طيب، وأنا أقر أنها بدعة، دي مسألة منفصلة، ولا بد من أن تعي هذا في أن تقف على حكم المسألة وأن تعلم أنها بدعة وفي كيفية تغييرك لهذه البدعة. ما تغيرش بقى ببدعة، ما تغيرش ببدعة. طب ببدعة إيه؟ يعني ما تقعش في منكر أعظم من المنكر الأصلي، ما أنت كده مبتدع. أضرب مثالا، الأخ اللي وقف ده في المسألة دي وقف يدعو بهذه الطريقة الجماعية والناس بتؤمن، لا ينبغي على الإطلاق أن أحدث فتنة إن غلب على ظني أن ربي عليه على الملأ قد يحدث فتنة، وهذا هو الظاهر في الغالب. يعني لو أن أخ وقف يدعو الأخ الثاني على مرأة مسلم، بس يا جدع اسكت أنت، خلي عندك أنت راجل مبتدع اسكت، ده لا يمكن على الإطلاق يسكت أبدا. وإنما سينقسم الحضور بهذه الكلمات إلى فريقين: فريق مؤيد وفريق منكر على الأخ فعله وصنيعه. أنا أرى أن نعلم الناس ابتداء السنة، زي ما بشوف أخ من إخواننا أم ست طيبة زي أمي وأمك، ناس فلاحين عاديين وما تعرفش السنة، وتجي مثلا في حالة مصيبة ممكن تقوم طلعة مصرخة وتطلع برا البلكونة أو فالأخ مسكين يشوف أمه طلعة بدون طرحة، يوم رايح عليها أم ضربها في صدرها ودخلها جوه، ده درعونة، هذا أحمق، ده واقع في عقوق، مع أنه متصور أنه غيور على الدين. لأنت لا ينبغي على الإطلاق أن تنصح أمك بهذه الطريقة في وقت المصيبة، لأن وقت المصيبة تطيش العقول. مع الأم ست فاضلة ومحجبة ومصلية، وممكن تكون أفضل من ألف زي وزيك، ما تغترش باللي أنت فيه، كلمتين اللي أنت حفظه، ممكن الكلمتين دول يبقوا وبال علينا إذا لم نعمل به، فما تغترش وتقول لك أنا راجل على علم، وتروح تزق أمك كده تقعد، تبقى أنت راجل عاق، ممكن تخسر الدنيا والآخرة. وقت المصيبة العقول تطيش. الله، هو أمك هتبقى زي عمر بن الخطاب لما مات النبي قال النبي ما ماتش، واللي قال مات يبقى منافق، اللي يقول النبي مات يبقى من المنافقين. ما مات رسول الله وإنما ذهب لملاقاة ربه، كما ذهب موسى بن عمران وليرجعن رسول الله ليقطع أرجل وأيدي المنافقين الذين يزعمون أنه قد مات. إيه ده كلام عمر؟ معقول الكلام ده؟ صاحب العقل والقلب الملهم. لقد أجرى الله الحق على لسان عمر وقال أنا عاوز أعلم أولادنا وشبابنا إن في وقت المصيبة ما تتعجلش وما تندفعش وما تتصورش إن أنت لازم تغير في هذا الوقت الذي تطش فيه وقل مش هتغير، بل قد تقع أنت فيما لا يرضي الله. إنما أنت كنت فين من قبل المصيبة؟ ما جلستش مع الحجة ليه ومع الوالدة ليه وعلمتها بأدب وعلمتها بحب وعلمتها منطلق إن أنت ابنها مش إن أنت شيخ الإسلام، لأن أنت ابنها. أي بتهيئ قلب الأم وعقل الأم لما تفعله موافقا للشرع في وقت المصيبة. فالشاهد إن لو أنت غلب على ظنك أن قولك في تغيير منكر من المنكرات سيترتب عليه منكر أعظم، يعني هي سنة دعاء للميت، مش سنة يعني إن أنا بقلل من قدر السنة عاشة، لكن لا يجوز البتة من أجل هذه السنة أن تضيع فريضة ألا وهي الحب في الله وتآلف القلوب في الله، وأن نرجع من المقبرة بهذا التنافر والتنازع والتهارج والخلاف والتضارب والسباب. هذا من عمل الشيطان. فأنا بقول لحضرتك فرق بين الحب وبين كيفية تغييرك لهذه البدعة أو لهذا المنكر. احرص على ألا تقع في منكر أكبر من المنكر الأصلي وأكبر من المنكر الأول. خذوا هذا الكلام البديع الذي يكتب بماء العيون الدامعة، وهي أغلى عندي من ماء الذهب كما ذكرت، لابن القيم رحمه الله، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر من المنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. يا أولاد خلي بالكم الكلام ده، والله نفسي نتغير بقى، نفسي شبابنا وأولادنا يتغيروا في المقابر وفي البيوت وفي وسائل المواصلات وفي الأسواق. يا أخوانا مش عاوزين نحفظ علم وأدلة ونطلع وخلاص، نفس مجتمعنا يتغير، عمر أبائنا وأمهاتنا ما يتغيروا وإحنا بهذه الأخلاق بالغلظة والفظاظة دي. ربنا قال للنبي ولو كنت فظا، للنبي محمد، غليظ القلب لانفضوا من حولك. طب ما يتقال لنا إيه ويتقال لك أنت إيه؟ بالراحة يا أخوانا، وأبائنا دول والله فيهم خير، والله فيهم خير، والله يمكن يكون في خير أكتر منه ومنك، والله يمكن تنام أنت ما تصليش الفجر هو لا يمكن يضيع الفجر، يمكن ما يجرؤش ينظر إلى امرأة في الحرام وأنت عمال تفصل الله مئة فستان. عاوزين نتقي الله، أهل الدين الحق أنا كمحمد حسان إن أنظر إلى هذا الوالد الفاضل من آبائي وأقول أنا أفضل منك. ليه؟ ليه؟ ما الذي يعطيني هذا الحق؟ ليه؟ ليه أنت تدعي لنفسك أنك أفضل من أبيك أو أفضل من العم فلان أو الحج فلان أو الشيخ فلان؟ ليه؟ إيه اللي يعطيك هذا الحق؟ ومن الذي منحك إياه؟ من الذي يعطيني أنا الحق أن أدعي لنفسي أنني أفضل من أصغر طالب علم جالس بين يدي الآن؟ إيه اللي يديني هذا الحق؟ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. هي القضية مش قضية فزلكة في الكلام ولا منظرة في الزي ولا لا إطلاقا. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة. فأنا أرجو من أولادنا وأحبابنا وأنتم في القلب، وقد ذكرت قد أشتد عليكم أحيانا من منطلق الأبوة أو من منطلق الأخوة الكبيرة أو من أي منطلق، منطلق الحب، وأحب أن تسمعوا مني ولا أحب أن تسمعوا من رجل لا يمت إلى هذه الصحوة بصلة، بل هو من المعادين لهذه الصحوة، لا نحب أن نسمع من هؤلاء، وأن يجعلوا من أنفسهم مصاطا على أولادنا وشبابنا الطاهر المتوضئ، وإنما فليسمع طلبة العلم وشباب الصحوة من شيوخهم ومن أساتذتهم ومربيهم، ولا حرج أن يقسو الأستاذ على تلميذه وأن يقسو المربي على طلابه بالحق بالحب بالنصح. وما أخذت النصيحة إلا من نصحت العسل، أي صفيت العسل مما علق به. وما أخذت النصيحة إلا من نصح الثوب، أي خاط الثوب، أي سد خلله. فأنا حين أنصح أسد خلل نفسي وخلل إخواني. هذا هو التأصيل اللغوي للنصيحة، ويزين كل هذا الصدق والإخلاص. أطلت النفس في هذه المسألة لحاجة إخواننا وشبابنا إليها، ولكثرة الفتن التي تحدث في كثير من حالات الوفاة بسببها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.